بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما. الحمد لله الذي علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. وأصلي وأسلم على نبينا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، حياكم الله أيها الإخوة والأخوات في هذه الدورة المختصرة حول علم من علوم القرآن الكريم، أو مجال من مجالات القرآن الكريم. وإن مما وفق له الإخوة وفقهم الله في تنظيم هذه الدورة أنهم قسموا العلوم أو المجالات التي ترتبط بكتاب الله عز وجل إلى مجالات مختلفة، ليأخذ طالب العلم منها بحسب المجال الذي يهمه، ثم أيضا يلم بهذه المجالات ومقدماتها الأساسية. بين يدينا أيها الأحبة هو المدخل لعلوم القرآن، المدخل لعلوم القرآن. ولا شك أن هذا العلم المرتبط بكتاب الله عز وجل يشرف بحسب شرف ما ارتبط به وانتسب إليه، وهو كتاب الله عز وجل. وهذا المجال الذي نتحدث عنه أيها الأحبة هو أوسع مجالات العلم على الإطلاق. أوسع مجالات العلم على الإطلاق هو مجال علوم القرآن، إذ أن علوم القرآن لا منتهى لها بحسب ما في كتاب الله عز وجل من العلم والهدى والعجائب التي لا تنقضي، كما قال علي رضي الله تعالى عنه: لا تنقضي عجائبه. ومن هنا فإننا لن نحيط بهذا المجال علما، وإنما سنذكر أيها الأحبة أهم العلوم المرتبطة من كتاب الله عز وجل، وخاصة ما يرتبط بفهمه، ما يرتبط ما يتعلق بفهمه. ندخل مباشرة أو نبدأ بتوفيق الله وعونه وتأييده في التعريف بعلوم القرآن. العلوم المقصود بالعلوم هي القضايا والمسائل و الجوانب المتعلقة بكتاب الله عز وجل، وإنما أطلق عليها علم، وإن كان العلم في إصطلاح أهل العلم هو ما استقل ببابه في فنونه بأصوله العشرة، إلا أنهم تسامحوا في إطلاقها في العلوم المتفرعة من العلم، فهي داخلة في علم القرآن، وعلم القرآن داخل فيه علم التفسير والعلوم المرتبطة به، وعلم علوم القرآن المختلفة. لذلك حينما نقول علوم فهي أبواب، في الواقع في الحقيقة إنها أبواب وليست هي علوم، وإنما اصطلح على تسميتها بالعلوم اصطلاحا. واختلفت عبارات العلماء وإطلاقاتهم لهذا المجال لعلوم القرآن، فمصطلح علوم القرآن عند السلف اختلف عنه عند المتأخرين. فالمقصود بعلوم القرآن عند السلف هو العلوم المرتبطة بكتاب الله عز وجل بفهمه وأدوات فهمه، أو بعبارة أخرى هي العلوم التي تؤخذ من كتاب الله عز وجل. أما العلوم القرآن بالمصطلح المتأخر الذي يمكن أن نحدده بالقرن السادس تقريبا، في تقريبا في القرن السادس، قرن ابن الجوزي في فنون الأفنان في علوم القرآن، يمكن أن يعتبر هذا المصطلح يعني اصطلح على أن يكون متعلق بالعلوم المرتبطة بالقرآن عامة. وليست فقط مرتبطة أو هي مرتبطة بفهم القرآن أو هي العلوم التي تؤخذ من كتاب الله عز وجل. هذا مما ينبغي أن يعلم ابتداء. هناك أيها الأحبة من المصطلح مما اصطلح في علوم القرآن كالتفسير أن بعض المفسرين أسموا تفسيرهم بمتعلق بعلوم القرآن كالتسهيل لعلوم القرآن لمن؟ لابن جزي واللباب في تفسير في علوم الكتاب لمن؟ لابن عادل. هذان الكتابان تفسيران. مثل أيضا قبلهما المختزن في علوم القرآن لأبي الحسن الأشعري، الحاوي في علوم القرآن. كل هذه الكتب هي تفاسير وليست هي ما نريد الحديث عنه من تلك الأبواب المرتبطة بالقرآن الكريم. فعلى كل حال هذا مما يمكن أن ينبه عليه. نشأ هذا العلم أيها الأخوة ابتداء من نزول الوحي ابتدأ هذا العلم. ولذلك من أول أبواب علوم القرآن علم النزول، بل من أوسعها وأهمها علم النزول، ويدخل فيه الوحي ويدخل فيه المكي والمدني كما سيأتي. أيضا مما يمكن أن يدخل في نشأة هذا العلم أنه ارتبط بالناسخ والمنسوخ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وارتبط بفهم القرآن، وارتبط أيضا ببيان حلاله وحرامه وأمثاله وقصصه. ولذلك قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه في قوله تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء، قال: المعرفة بالقرآن. يؤتي الحكمة من يشاء، قال: المعرفة بالقرآن، ناسخه ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه ومقدمه ومؤخره وحلاله وحرامه وأمثاله وقصصه. هذا في نظر ابن عباس، فأدخل معنا ابن عباس رضي الله تعالى عنه علوم من علوم القرآن، من الناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه والمقدم والمؤخر والحلال والحرام والأمثال والقصص، وهذه كلها داخلة في علوم القرآن التي سنتحدث عنها. أول من ألف في هذا العلم أيها الأخوة بحسب ما اصطلح عليه بعلوم القرآن في الأبواب المختلفة من النزول والمكي والمدني والعام والخاص إلى غير ذلك، هو المحاسبي في كتابه فهم القرآن. هذا أول كتاب في علوم القرآن، ولذلك تكلم فيه عن فضائل القرآن وفقه القرآن والمحكم والنسخ وأساليب القرآن وغير ذلك. هل هنا سؤال مهم جدا يتعلق بمبتدأ به: هل لعلوم القرآن حد؟ ليس لعلوم القرآن حد. ولذلك يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه: إن القرآن ذو شجون وفنون وظهور وبطون، من أوغل فيه برفق نجا، ومن أوغل فيه بعنف غوى. أخرجه ابن أبي حاتم. وهذه الكلمة عظيمة: إن القرآن ذو شجون وفنون، يعني فنون مختلفة لا حد لها بحسب سعة القرآن، وبطون وظهور وبطون، يظهر الله تعالى أعلم أنه يريد بذلك أن هناك معان ظاهرة ومعان مستنبطة، وهي التي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بها في قوله: وعلمه التأويل، أي المعاني المستنبطة. قال: من أوغل فيه برفق، يعني أخذ القرآن برفق وبعدم أجل، يعني هذا البحر لا بد أن يعني تأخذه بدرجات. نجا، ومن أوغل فيه بعنف غوى، لأنه سيقول على الله عز وجل بغير علم. ولذلك أيضا يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في سعة علوم القرآن: من أراد العلم فعليه بالقرآن، فإن فيه علم الأولين والآخرين. من أراد العلم فعليه بالقرآن فإن فيه علم الأولين والآخرين. وفي أيضا رواية أخرى عنه: ثور القرآن فإن فيه علم الأولين والآخرين. أيها الأحبة، لو أردنا أن نقسم علوم القرآن قسمناها إلى ثلاثة أقسام: علوم أصلية، علوم مستنبطة، علوم متعلقة وتابعة. أما العلوم الأصلية فهي العلوم المقصودة بعلوم القرآن في كتب علوم القرآن، كالأحوال النزول، أسباب النزول، والمكي والمدني والناسخ والمنسوخ والعام والخاص والأمثال والقصص وغير ذلك. هذه علوم أصلية، هذه العلوم الأصلية في مجال علوم القرآن. هناك علوم هي أصلية لكن المقصود بها أنها المستنبطة من القرآن، العلوم المستنبطة من القرآن، وهذه لا حد لها كما ذكرنا قبل قليل، وكما يعني ذكرنا دليلها في قول ابن عباس وابن مسعود رضي الله تعالى عنهما. العلوم المستنبطة من القرآن يعني يدخل فيها الأحكام والهدايات والدلالات يعني الوجوه والمعاني المختلفة، يدخل فيها هذه العلوم. القسم الثالث هي العلوم المتعلقة والمكملة، أو يعني ممكن نقول متعلقة أو مكملة. ما هي هذه العلوم؟ هذه العلوم يعني ليست مرتبطة ارتباطا بالقرآن مباشرة، يعني مثل علم التربية بالقرآن، علم مثلا يعني العلوم الجغرافيا والتاريخ والمرتبطة بالقرآن من الأماكن في القرآن ويعني وتاريخ الأمم بتاريخ مستقل، هذه تعتبر علوم تابعة، ولذلك ما زالت تستجد. يعني مثلا من العلوم العصرية: الإدارة بالقرآن، القيادة بالقرآن، التطوير بالقرآن. العلوم المستجدة تستجد بحسب لغة العصر، فكل لغة تستجد معه العلوم بحسب اهتمام العصر وحاجاته. هذه تابعة وليس لنا بها حاجة الآن ولا نتحدث عنها، لأنها لا تتعلق بفهم القرآن أصلا وإنما هي تابعة له. يقول الواحد رحمه الله تعالى في أسباب النزول كتابه: مما يؤكد أن علوم القرآن متنوعة ومختلفة، وبعد فإن علوم القرآن غزيرة وضروبها جمة كثيرة. فإن علوم القرآن غزيرة وضروبها جمة كثيرة، يقصر عنها القول وإن كان بليغا. فهذا يؤكد لنا ما ذكرناه قبل قليل. بعد ذلك أيها الأحبة، ننتقل إلى الحديث عن مصادر علوم القرآن. من أين نأخذ هذه العلوم؟ من أين نتعلمها؟ هل هي فقط موجودة في كتب محددة تسمى علوم القرآن؟ الواقع أنه يمكن أن نحدد علوم القرآن أولا من الكتب المتقدمة، وخاصة كتب التفسير، كتب التفسير المتقدمة والمتأخرة كذلك في مقدماتها. في مقدمات التفاسير أيها الإخوة نفائس من علوم القرآن لا يستغني عنها طالب العلم الذي يريد أن يتمكن أو يريد أن يتضلع من علوم القرآن والعلوم المتعلقة بالتفسير خاصة، لأن غالب هؤلاء المفسرين أرادوا بذلك وضع أصول تفاسيرهم ومناهجهم في هذه المقدمات. من أبرز أيها الأخوة المقدمات التي ينصح بقراءتها، ومن قرأها وتضلع فيها تضلع في التفسير حقيقة، لأن هذه مقدمات أئمة في التفسير، مقدمة ابن جرير رحمه الله تعالى، وتعتبر من نفائس المقدمات، وبرز فيها جانب اختلاف السلف وما يتعلق به. ابن عطية رحمه الله أيضا له مقدمة وبرز فيها جانب الاستنباط، وابن جزي أيضا له مقدمة في كتاب التسهيل، مقدمة نفيسة نفيسة، بل إنها تعد من أنفس المقدمات، يعني أعتبرها المقدمة ابن جزي في كتاب التسهيل، يعني أعتبرها من أنفس وأهم المقدمات التي ينبغي لطالب العلم المهتم بالقرآن أن يقرأها، مقدمة ابن جزي، وقد عنى فيها وركز على جوانب اللغة والبلاغة والاستنباط أيضا. مقدمة ابن عاشور وهي أيضا من نفائس المقدمات، إذ أنه جعل في أول كتاب 9 مقدمات في علوم مختلفة، فقد قسمها إلى علوم وأبواب، وهي حقيقة نفيسة ثرية بعلوم القرآن والعلوم المرتبطة بالتفسير. مقدمة، قبل ذلك نسيت مقدمة ابن كثير، وهي مقدمة، في الواقع أن مقدمة ابن كثير هي مقدمة شيخ الإسلام، أو بمعنى آخر بسط مقدمة شيخ الإسلام في أصول التفسير فوضعها في تفسيره ابن كثير. مقدمة القاسمي له مقدمة مهمة، وركزت الحقيقة أيضا في علم السلف وتفسير السلف. مقدمة الشنقيطي رحمه الله تعالى صاحب أضواء البيان أيضا له مقدمة مهمة، عنا فيها بعلمين عظيمين، علم اللغة والأصول، أصول الفقه. هذه أبرز المقدمات التي تضمنت علوم القرآن والعلوم المرتبطة بالقرآن من التفسير ونحوه. فيه رسالة للدكتور محمد صفاء الحقي، عنوانها علوم القرآن من خلال مقدمات التفسير، علوم القرآن من خلال مقدمات التفسير، يعني هو أخذ مقدمات التفسير إلى القرن الثامن تقريبا ودرسها واستخلص منها علوم القرآن، وهي حقيقة جديرة بالاقتناء والقراءة. ثانيا، من مصادر علوم القرآن أيها الإخوة، أصول الكتب المتقدمة، الكتب المتقدمة في علوم القرآن، الكتب المتقدمة في علوم القرآن من المهم جدا لطالب العلم، خصوصا المتخصص، يعني الذي يريد أن يرتقي في درجة علمه بكتاب الله عز وجل وبعلوم القرآن، فعليه بالكتب المتقدمة. أما المبتدئ فيمكن أن يبتدئ بالمتأخرة. من أبرز وأشهر وأولى وأفضل كتب علوم القرآن المحققة المحررة المتقدمة كتاب الزركشي، ما اسمه؟ البرهان في علوم القرآن، البرهان في علوم القرآن، وقد طبع طبعات كثيرة. هذا يعتبر أيها الأحبة من أبرز كتب العلوم، ويتميز حقيقة بدقة عبارته، إلا أنه لم يحيط بعلوم القرآن إلا تقريبا قرابة 47 بابا أو علما من علوم القرآن. جاء بعده من رتب وهذب ووسع وفصل، وهو السيوطي في كتابه الإتقان في علوم القرآن، فتجاوز إلى الضعف، إلى 86 تقريبا، 86 علم السيوطي. كتاب السيوطي هو أشهر كتاب في علوم القرآن، يعني يعتبر من أشهر، هو أشهر، يعني أخذ شهرة أكثر من البرهان من حيث أنه أكثر ترتيب وأوسع من البرهان، وتضمن القرآن وزاد، تتضمن البرهان وزاد عليه، ولكن أنا أعتبر أن البرهان فاقه ولا شك في جودة السبك والعبارة والضبط والقواعد. جاء بعدهما ابن عقيلة وزاد عليهما الضعف، يعني زاد على السيوط الضعف في كتابه الزيادة والإحسان في علوم القرآن، تجاوز فيه 150 علما، وهذا أوسع كتاب الآن صدر في علوم القرآن طبع من أفضل الطبعات له، طبعة مركز أو كرسي التفسير ومركز تفسير، حقيقة طبعة جيدة ونفيسة. لكن هذا أنا ما أنصح فيه إلا المتخصص، لأنه في الواقع أنه تشقيق وتفصيل للعلوم التي أوردها صاحب الإتقان، يعني بمعنى آخر لم يأتي يعني بعلوم جديدة كثيرة في زياداته إلا ما هو تابع، ليس أصلا وإنما هو تابع. على كل حال من أراد التوسع فعليه بذلك. هناك كتاب أيها الإخوة قرن دراسة مقارنة بين الإتقان وعلوم القرآن، وهو كتاب علوم القرآن بين البرهاني والإتقان للدكتور حازم حيدر، الحقيقة أو بمعنى آخر أظهر ميزة البرهان وميزة الإتقان والفرق بينهما، وهو كتاب جدير بالاقتناء. بعد ذلك الكتب المتأخرة المحررة المبسطة، من أهمها وأفضلها ترتيبا وتبسيطا وتسهيلا مناهل العرفان للزرقاني. مناهل العرفان للزرقاني، وهو يبدو لي أنه من الكتب التي يعني قررت في الجامعات لسهولته وحسن ترتيبه، وهو متأخر. جاء بعده دكتور فهد الرومي المعاصر في كتابه دراسات في علوم القرآن، وفاق عليه حقيقة في حسن ترتيبه وضبطه. جاء بعدهما أيضا إتقان البرهان لفضل عباس، ولا شك أن فضل عباس من العلماء المحررين المبدعين. وجاء بعدهما دراسات في علوم القرآن لأحمد حسن فرحات، وآخر كتاب محرر محرر يعني برز وفي السنوات الأخيرة أو في سنتين الأخيرات، كتاب الدكتور مساعد الطيار المحرر في علوم القرآن. إلا أن هذا الكتاب في ظني أن الدكتور وفقه الله لم يكتبه لجمع العلوم، يعني لم يقصد فيه جمع العلوم، وإنما قصد فيه التحرير والتجديد، يعني حرر ورتبه بترتيب آخر، ولم يستقص فيه العلوم، وإنما أخذ العلوم الأساسية وحرر المسائل فيها تحريرا، وهذا منهجه في كتبه كلها. فحقيقة يستفيد منه المتخصص في هذا الباب. هذه أيها الإخوة أهم الكتب، وربما شتتكم، لكنني إذا أردتم أن أشير إلى كتاب واحد من هذه الكتب، فأنا أعتبر الحقيقة كتاب الرومي من الكتب الجديرة الجميلة التي يمكن أن تغني طالب العلم. وإن أردتم يعني كتبا مختصرة، فهناك كتب مختصرة يعني ربما يعني أراد المؤلفون فيها أن يختصروا باب أو الأبواب بأهم المسائل. ما يحضرني الآن حقيقة المختصرات الدقيقة، في يعني أذكر في كتاب في 70 صفحة تقريبا ذكر أبرز، لكن نسيته الآن. ننتقل بعد ذلك أيها الأخوة إلى أهم علوم القرآن أهم علوم القرآن خاصة المتعلقة بالتفسير، وهذه تهمكم جدا. الواقع أنني نظرت سميخي أين أحسنت للدكتور عبد الله جديع، صحيح مقدمات الأساسية لعلوم القرآن للدكتور عبد الله جديع، لكن الكتاب هو جميل في تحريره، إلا أنه لم يذكر في كتابه هذا يعني إلا يمكن 20 باب، لم يذكر في كتابه إلا 20 باب وحررها، هذا ميزته أنه حررها وركز على العلوم الأصلية كأسباب النزول والمكي والمدني والنسخ وما يتعلق به، لكنه لم يستقصي. أحسنت، ذكرتني به. مباحث في علوم القرآن للدكتور مناع القطان أحسنت، هو جميل ومقرر في الجامعات، وإلا أن الدكتور مناع يعني أسلوبه يعني بمعنى إنشائي يستمتع فيه الذي يريد أن يقرأ قراءة الكتاب مرة واحدة، يعني بمعنى طالب يعني إذا أردت تأخذ أبواب فلا يناسب، لأنه هو قلمه سيال فكتبه كأنه يكتب يعني كأنه يكتب رواية، بمعنى أنك تأخذه تقرأه بسلاسة، لكن إنشاء الكلام الإنشائي فيه والتوسع والاستطراد فيه كثير. على كل حال كتب علوم القرآن كثيرة، وما من متخصص إلا وتجد له كتاب في هذا الباب. يعني الكتب المتأخرة ربما أنها قد يعني اختصرت. أقول ننتقل إلى ذكر علوم القرآن. تأملت في الواقع هذه العلوم فحاولت أن ألمها بمجالات رئيسية، يعني 150 علم كيف تحيط بها، حاولت أن ألمها بمجالات رئيسية واختصرت فيها، واقتصرت في مثل هذا اللقاء المختصر على أهمها ما يتعلق بالتفسير. أولا وأهم العلوم التي ينبغي بل يجب على طالب العلم في التفسير، القارئ لكتاب الله عز وجل المهتم فيه بتفسيره وفهمه، أن يلم بها، هي العلوم المتعلقة بالنزول، طيب دعونا يعني نأخذ تقريبا حول 10 علوم أو أكثر أو 20 علم متعلقة بالنزول. ما هي أسباب النزول؟ المكي والمدني، أول ما نزل وآخر ما نزل، ها؟ أحوال النزول، الظروف والملابسات، إيش؟ ما نزل سفرا، ما نزل حضرا، ما نزل ليلا، ما نزل نهارا، ما نزل شتاء، أسماء من نزلت فيهم، من نزل فيهم القرآن، يعني هذه من أبرز العلوم المتعلقة بالنزول، إلا أن أهمها وأولاها أسباب النزول، هي التي حظيت بالكتب المؤلفة، وسنتحدث عنها بعد قليل بإذن الله عز وجل. إذن العلوم المتعلقة بالنزول هذه يمكن أن نعدها، وذكرها تقريبا صاحب الإتقان أوصلها إلى أكثر من 10. ثانيا العلوم المتعلقة بالنص القرآني، بالنص نفسه، وهي الوقف والابتداء والتلاوة وتحزيب القرآن ونحو ذلك، وعد الآي يمكن أن يعده من النص أو ما يتعلق بالآيات. هذا العلوم المتعلقة بالمصحف، جمع القرآن وكتابته ورسم المصحف، هذا متعلق بالمصحف. العلوم طبعا هذه كل العلوم الأولى يمكن أن تكون كلها مقدمات. تأتي العلوم المتعلقة بالألفاظ، وهذه أهم العلوم بعد النزول، المتعلقة بالألفاظ. ما هي؟ المحكم، المتشابه، العام، الخاص، المقيد، المطلق، المقيد، النسخ، المتشابه، الغريب، إلى غير ذلك. العلوم المتعلقة بالألفاظ وبيانها ودلالاتها. بعد ذلك العلوم المتعلقة بالمعاني، الوجوه والنظائر، مشكل القرآن، مهم التعارض والاختلاف، أمثال القرآن، كل هذه متعلقة بالمعاني. العلوم المتعلقة بالاستنباط، وهذه واسعة، المتعلقة بالاستنباط، ويدخل فيها في الواقع مثل الدلالات والأساليب والمقاصد والمناسبات ونحوها، والإعجاز يمكن أن يدخل فيها في هذا. هذه يمكن أن نضيف قسم خامس يمكن أو سادس تقريبا، وهو العلوم المستجدة. العلوم المستجدة يدخل فيها علم يعني الإعجاز بأنواعه، يدخل فيها علم المقاصد بأنواعه، يدخل فيها علم التدبر مثلا، العلوم المعاصرة التي مرتبطة بالقرآن، تفسير الموضوعي ونحوه إلى غير ذلك. يمكن أن نجعلها علوم مستجدة تتجدد بحسب حاجة الناس إلى القرآن. هناك الحقيقة وقفت على يعني أقوال لبعض أهل العلم في أهم العلوم المرتبطة بالتفسير أو مما ينبغي لطالب العلم أن يقف عليها، خصوصا في جانب الاستنباط. طبعا القرآن يمكن منه ما يتعلق بفهمه على منهج السلف الصالح، بمعنى معنى فهم المعنى وفهم، أو بمعنى الآخر الاستنباط. فهم المعنى لا بد أن يرتبط باللغة وعلم السلف وأحوال النزول المعنى، وهذا قد أخذتموه في التفسير يمكن مع الدكتور إبراهيم. ما يتعلق بالمعنى، ما يتعلق بالاستنباط، استنباط الدلالات والهدايات وغير ذلك، العلوم هذه يعني جوانب أخرى لها دلالات الألفاظ والمقاصد والمناسبات ونحو ذلك. بعض أهل العلم يعد الجانب الثاني، الجانب الأول محدود يعني ومعروف، أسباب النزول عرفت وقيدت وحققت وحررت، صحيح منها من الضعيف. أقوال السلف أيضا مجموعة ويعني مرتبة، لكن فيما يتعلق بالاستنباط لا نهاية له ولم يحد. فهناك بعض العلماء يركز على القسم الثاني وهو متعلق بعلوم الاستنباط، ولذلك يقول الراغب الأصفهاني صاحب كتاب المفردات في غريب القرآن، قال: أول ما يحتاج أن يشتغل به من علوم القرآن العلوم اللفظية، دلالة الألفاظ. وقال الزركشي صاحب كتاب إيش؟ البرهان، آخر باب من أبوابه هو أوسع باب عندهم، هو الباب 46، هو باب أساليب القرآن وفنونه البلاغية. قال في باب أسباب النزول وفنون البلاغية، قال: وهو المقصود الأعظم من هذا الكتاب وهو بيت القصيد. ذكر فيه دلالات الحروف، دلالات الألفاظ، أدوات الاستنباط، أدوات الاستفهام، ذكر فيه أدوات العطف ومعانيها، ذكر فيها يعني جوانب اللغة تقريبا المتعلقة بفهم القرآن كلها. ولا شك أن القرآن لغة نزل بلسان عربي مبين، فلا شك أنك إذا فهمت أبواب اللغة ودلالات اللغة واستعمالات اللغة فهمت كتاب الله عز وجل باستنباطاته أو ما فيه من العلوم. فعلى كل حال هذا الجانب يعني من الجوانب الأثرية التي تحتاج أن يتخصص فيها الإنسان أو يبدع فيها. طيب، نحن الآن تقريبا وصلنا يعني إلى مقدمات المدخل، يعني ما يتعلق بعلوم القرآن كمقدمات مهمة ينبغي أن نعلمها. نريد بعد ذلك أن نقف على أهم الأبواب التي ينبغي أن يعلمها طالب العلم في تفسير كلام الله عز وجل أو في فهم كتاب الله تعالى من علوم القرآن. أولها يمكن أن نجعله ما يتعلق النزول. أنا تجاوزت النزول ما يتعلق بقضية الوحي، ركزت على ما يتعلق بالفهم، فهم المعنى، فتجاوزت كثير من أبواب النزول والمجالات التي ذكرها السيوطي واقتصرت على بابين أو ثلاثة. الباب الأول في النزول المكي والمدني. المكي والمدني أيها الإخوة باب عظيم نفيس متعلق بفهم كتاب الله تعالى. فأولا، كيف نعرف المكي من المدني؟ يعرف ذلك ابتداء عن السلف، ابتداء عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ويعرف أيضا المكي من المدني بحسب الوقائع والأحداث، الوقائع والأحداث. فإذا علمنا الوقائع التي وقعت في مكة ونزلت فيها آيات وسور نعلم أن هذه السور مكية. مثال سورة المسد، نقطع يقينا أنها مكية لأنها ارتبطت بحادثة وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم مع أبي لهب حينما صعد على الصفا ونادى وصباحا ثم قال لقومه إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، ثم قال له أبو لهب له تبا لك لهذا جمعتنا، فنزلت هذه الآية. سورة المدثر سورة مكية لأنها ابتدأت بالدعوة ثم عرضت للوليد بن عتبة في ما نزلت فيه الآيات. سورة قبل ذلك سورة العلق أولها يقينا نعلم أنها نزلت في مكة إذ أنها مرتبطة بنزول القرآن ابتداء. إذن نستطيع معرفة المكي والمدني بقول الصحابة والتابعين أيضا، ومعرفة الأحداث والتاريخ الذي نزل اللي حصل في مكة والمدينة. طيب ما الفائدة من معرفة المكي والمدني؟ أو بمعنى قبل ذلك، ما خصائص المكي وخصائص المدني؟ خصائص المكي ابتداء هو أنه يركز على تأسيس التوحيد والعقيدة والأخلاق ومجادلة المشركين. إذن هو في تأسيس العقيدة والتوحيد وأصول الإيمان والأخلاق، ولذلك غالب المفصل من المكي من قاف إلى الناس تكاد أن تقول 70% منه أو أكثر هو من المكي. ما يعني في مثال على ذلك، جزء قاف كله مكي إلا الحديد، جزء الذاريات، جزء المجادلة كثير منه مدني، هو الذي يكثر في المدني في المجادلة والحشر والممتحنة والصف والجمعة والطلاق والتحريم كلها مدنية والمنافقون. جزء تبارك كله مكي، جزء عما ما فيه إلا تقريبا 4 سور ومختلف في بعضها. سورة النصر وسورة الزلزلة مختلف فيها، سورة البينة أيضا مختلف فيها، سورة المعوذتين أيضا مختلف فيها، يعني هي قيل نزلت مرتين. فعلى كل حال إذا الغالب المفصل من المكي، وحتى المدني منه هو من المحكم، ولذلك قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه توفي النبي صلى الله عليه وسلم وقد جمعت المحكم يعني المفصل. إذن المكي يركز على قضايا العقيدة والأخلاق ومجادلة المشركين، المدني يركز على قضايا التشريع والتنظيم الاجتماعي والأسرة والأمة، نظام الأمة وسياسات الأمة مع الدول مع اليهود والمنافقين وأحوال المنافقين وكشف أحوالهم، كل هذه في المدني. ولذلك تلاحظون أن المكي آياته قصيرة غالبا والمدني آياته طويلة غالبا، لأن المكي فيه مجادلة وتقرير، فالتقرير يحتاج إلى تركيز. طيب ما الفائدة، ما فائدتنا نحن حينما نعرف المكي والمدني في التفسير؟ فائدة ذلك أننا نستخرج من الهدايات والمقاصد في تفسير كتاب الله عز وجل بحسب نزول الآية مثلا أو بحسب نزول السورة مثلا. حينما نفسر سورة مثلا الإخلاص تركز على التوحيد، فإن نركز على قضايا التي تركز عليها مرحلة المكية، وبذلك يمكن أن نقول أن المنهج الصحيح في فهم كتاب الله عز وجل ما ذكره ابن عمر رضي الله تعالى عنه في قوله تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن، ويأتي ذلك بما قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنه توفي النبي صلى الله عليه وسلم وقد جمعته المحكم يعني مفصل ببناء العقيدة. فمن المهم جدا أن يبدأ الإنسان طالب العلم في التفسير من قصار المفصل أو من المفصل، ما يأتي من سورة الفاتحة وينزل على البقرة وينزل إلى آخر القرآن. الأولى في فهم كتاب الله عز وجل وتفسيره أن يبتدأ بالمفصل. ولذلك ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال تعلموا المفصل وعلموه أولادكم، لأن فيه ترسيخ للإيمان والعقيدة والأخلاق. إذن استفدنا من المكي والمدني منهجية تعلم التفسير، وأنه ينبغي أن ينطلق طالب العلم من المكي أو من المفصل الذي غالبه مكي. نستفيد أيضا من المكي والمدني في مراحل الدعوة ومنهج الدعوة أن الإنسان ينبغي أن يعني بتقرير العقيدة قبل التشريعات في الناس، ومن هنا فإنه ينطلق من القرآن في آياته المكية لتقرير ذلك. أحوال النزول، ما المقصود بأحوال النزول؟ أحوال النزول المقصود فيها الظروف والملابسات التي تحف النزول، وهذا يغفل عنه كثير من الباحثين والدارسين، وهو مرتبط ارتباط وثيق بالتفسير. أحوال النزول وليس سبب النزول فقط. المقصود بأحوال النزول والظروف والملابسات التي حفت نزول هذه السورة، هذا يبين تفسير السورة كثيرا. مثال، خذوا مثلا سورة يوسف. سورة يوسف ليس لها سبب نزول، يعني ما ورد عن الصحابة والتابعين أنه قال حصلت كذا كذا فنزلت سورة يوسف، وإنما علمنا أن هذه السورة نزلت عام إيش؟ الحزن الذي توفي فيه عم النبي صلى الله عليه وسلم وخديجة وزوجته خديجة، وحبس في الشعب هو من معه ضايقه المشركين، فنزلت هذه السورة. لاحظوا، نزلت لأغراض مهمة تهم تسلية النبي صلى الله عليه وسلم في تثبيته، فجاء فيها قضية التضييق على يوسف بحبس بتضييق إخوانه عليه بإلقائه في الجب وحبسه، وهو موافق لحبس النبي صلى الله عليه وسلم في الشعب مع أصحابه وتضييق قريش عليه. جاء فيها فقد يعقوب لبنيه، وفي عام الحزن فقد النبي صلى الله عليه وسلم عمه وخديجة، فكان ذلك يعني مما أحزن النبي صلى الله عليه وسلم واشتد عليه الأمر. جاء فيها ابتلاءات متكررة على يوسف، تمكن بعدها. كأن الله عز وجل حينما أنزل هذه الآية السورة على النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه يشعره بأن هذا العام عام الحزن سيأتي بعده فرج وتمكين لك وفتح من الله عز وجل. فلاحظوا حينما رأينا أحوال النزول لهذه السورة أطلعتنا على يعني أسرار في السورة يمكن أن ننطلق منها في تفسير السورة. خذوا مثال آخر، حينما نعرف أحوال النزول الظروف التي نزلت فيها السورة تعيننا على أيضا يعني مقصدها وتفسيرها. سورة الحجرات متى نزلت؟ عام الوفود، عام الوفود يعني بعد الفتح جاءت الوفود، والوفود غالبها من الأعراب، والأعراب كانوا على يعني أولا كانوا في إيمانهم على مطمع أو إسلامهم على مطمع بهذا الفتح من الغنائم وغير ذلك، ثم أيضا هم على طبائع وأخلاق تداخلوا فيها مع المجتمع المدني الصافي الخالص الذي قد صفى مع النبي صلى الله عليه وسلم، فحصل في ذلك العام من التداخل بسبب ذلك، بسبب التداخل من الأخلاق والطباع وامتزاج ما يعني حصل فيه من مواقف، مثل قصة بني تميم وبني أسد وغيرهم. فنزلت السورة لقضيتين أساسيتين، هما تحقيق الإيمان في النفوس وترسيخ الإيمان في النفوس. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا، ولذلك جاءت الآيات الإيمان فيها متعددة، يا أيها الذين آمنوا 5 مرات، تأكيد وترسيخ للإيمان. ثانيا ترسيخ للأخلاق والآداب، أدب مع الله ثم الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أدب مع المؤمنين في اختلافهم في اتفاقهم، الأدب في التعامل والخطاب وغير ذلك. لاحظوا أنها جاءت في وقتها، نزلت في وقتها. فحينما علمنا أحوال النزول والظروف أطلعنا ذلك على مقصد السورة على تفسيرها. خذوا هذا أيضا في سورة مثلا محمد الذي تنزلت بين بدر وأحد، وفيها تحفيز لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالقوة والشجاعة والإقدام على الحرب. عام الفتح بعد الحديبية، سورة الفتح بعد الحديبية. خذوا سورة الأنفال نزلت بعد بدر، ففيها تربية للصحابة على التربية الجهادية للصحابة، وهكذا. أحوال النزول أيها الإخوة مهمة جدا، وتعين على يعني فهم كتاب الله عز وجل، إلا أننا لا نجد من عنا بها كثيرا، لا نجد من عنا بها كثيرا، لا من المفسرين ولا من في كتب علوم القرآن. أكثر من عنا بها من المفسرين تقريبا يمكن أن أعتبرهما 2، أولهما ابن عاشور رحمه الله في تفسيره، يعني طبعا التفسير المتقدمة لها لكن عناية ببيان وتفصيل أحوال النزول، والثاني في ظلال القرآن سيد قطب، يعتني بهذا الجانب عناية كبيرة، فيعني النظر فيهما في هذا الجانب يفيد كثيرا. والحقيقة هذا المجال وهو أحوال النزول وظروف النزول يعني حقيقة تجعل الإنسان يتعايش مع الآية، يتعايش مع السورة، كأنه يعايش الحدث مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. طيب نقف هنا ونكمل إن شاء الله تعالى في الدرس الثاني، نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد.